قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وبعد، أيها المباركون، في تفسيرنا في هذا اللقاء سنشرف بالحديث عن سورة الفجر، وربما تدارسناها في لقاءين متتابعين. وسورة الفجر سورة مكية، قال أصدق القائلين فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. مر معنا في دروس سلفت أن فواتح الصور تختلف من سورة إلى سورة، ومن فواتح الصور التي هي ظاهرة في القرآن الافتتاح بالقسم، فقول الله جل وعلا والفجر هذه الواو واو القسم بالاتفاق، وهي عند النحويين تجر ما بعدها، ولهذا جاء الاسم مجرورا بالكسر. قال أصدق القائلين والفجر، أكثر أهل العلم على أن المراد الفجر المعروف دون تحديد، على أنه آية من آيات الله. ويمكن إذا قرنا الآية الأولى بالآية الثانية وهي قول الله وليال عشر أن يفهم أن الفجر هنا الألف واللام فيه ليست للجنس وإنما للعهد، وهذا العهد لا يتأتى إلا إذا جعلناه مقترنا بما بعده، فيكون الفجر فجر يوم النحر، فيكون الفجر فجر يوم النحر. وهذه الآية مكية ولم يكن العيدان قد شرع قبل، لكن القرآن يوطئ بعضه لبعض، فالله جل وعلا ذكر في سورة الأعراف وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فيكون قول الله جل وعلا وليال عشر بيان أن هذا لما ذكر في سورة الأعراف، وتوطئ للناس أن فجر يوم النحر فجر عظيم، لأن المشهور عند أهل العلم أن يوم النحر هو اليوم الذي كلم الله جل وعلا فيه موسى، هو تمام 40. قال ربنا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا عموم، ويمكن بعضهم يقول إن الشفع المقصود به يوم السابع والثامن من ذي الحجة، والوتر هو يوم عرفة، وتقرأ الوتر وتقرأ الوتر، كلاهما قراءتان سبعيتان. ثم قال الله جل وعلا والليل إذا يسر هذا قسم بالليل مقيدا. لما قلنا مقيدة؟ لوجود قول الله جل وعلا إذا يسر، أي إذا يسري، فأقسم الله جل وعلا بالليل حال سرية، كما أقسم به حال كونه يغشى، قال الله جل وعلا والليل إذا يغشى. ثم جاء جواب القسم، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر العقل، لأنه يمنع صاحبه من الهلاك والفساد وإتيان ما لا يقبل، فقال الله جل وعلا هل في ذلك قسم لذي حجر، أي من أوتي حظا من عقل ومسكا من إيمان زجره هذا القسم عن محارم الله جل وعلا، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فقلنا إن الحجر هو العقل لأنه يمنع صاحبه، قال الله حجرا محجورا، أي أمرا ممتنعا، هل في ذلك قسم لذي حجر. ثم بين الله جل وعلا أمما قبلنا لم يكن يغيب شأنهم عن أهل مكة، حقيق أن أهل مكة لا يعرفون الأمور عن هؤلاء تفصيلا، لكن من حيث الإجمال يدركونها، قال الله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وعاد قبيلة عربية وهي وفق منهج المؤرخين قبيلة قد بادت، يسمونها العرب البائدة كما يسمون العرب العاربة والعرب المستعربة، على ثلاثة أقسام هو منهج أهل التاريخ، لكن الذي يعنينا هنا أن عادا قبيلة عربية كانت تسكن جنوب الجزيرة، قال الله جل وعلا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، فأخو عاد هو هود والأحقاف في جنوب جزيرة العرب، قال جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد، وهذا استفهام إنكاري تقريري، المراد منه التهويل والتعظيم، وهو أسلوب تستخدمه العرب، ومنه بيت جرير الشهير: ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال البعض إن قول الله جل وعلا لم يخلق مثلها يعود إلى القبيلة، فيكون الحديث عن هيئتهم عن أجسادهم، وبعضهم يقول يعود على المدينة فيكون الحديث عن بنيانهم، والآية تحتمل الأمرين. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ثم ذكر الله قبيلة عربية أخرى هي ثمود، قال: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي شقوا الصخر وسكنوا الديار، وهؤلاء كانوا بوادي الحجر ويسمى أحيانا وادي القرى، وآثارهم قائمة. قلنا آثارهم قائمة لأن القرآن دل على أن الأمم السابقة هي أحد فريقين: إما أمم أبادها الله فلا يظهر لها أثر، وإما أمم أهلك الله أهلها لكن أبقى بنيانها. قال الله جل وعلا في هود: منها أي من القرى قائم أي يرى، وحصيد أي غير موجود، منها قائم وحصيد. هنا قال: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون وهو معروف علم على الطاغية الذي كان يحكم زمن موسى عليه السلام، وفرعون ذي الأوتاد عند النحويين، ذي اسم من الأسماء الخمسة يجر بالياء، وسبب جره أنه صفة لفرعون، وفرعون جر لأنه معطوف على أصل الكلمة: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. فالباء حرف جر وعاد اسم مجرور، ما تبعها أصبح مجرورة، إلا أن الكسرة لم تظهر على فرعون ولم تظهر على ثمود، أما على فرعون فلأنه اسم أعجمي لا ينصرف، وأما ثمود فللعلمية والتأنيث لأنه يطلق على قبيلة، والعلمية والتأنيث ما تجتمعتا في اسم منعته من الصرف. فقال الله جل وعلا: وفرعون ذي الأوتاد. ما المعني بالأوتاد؟ ما المراد بالأوتاد؟ اختلف العلماء، كثير من المتأخرين يوجه أن الأهرامات الموجودة، وبعضهم يقول هي الأوتاد التي ضربها فرعون على زوجه آسيا بنت مزاحم، وأقرب للسنة القول ما صنعه بزوجته. وقد يقال إن الأهرامات مشيدة كأنها أوتاد في الأرض، يقبل، والعلم عند الله ولا أستطيع أن أجزم. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، طغى بمعنى تجاوز الحد، فالسيل مثلا إذا جرى في مجرى ولم يخرج ميمنة ولا ميسرة على ضفتي الوادي لا يقال له سيل طاغي، لكن إذا تجاوز الضفتين وأهلك ها هنا وها هنا يصبح طاغ. قال الله جل وعلا في الحاقة: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي تجاوز الماء حده حملناكم في الجارية أي في السفينة. هنا قال جل وعلا يخبر عن صنيعهم: الذين طغوا في البلاد، والبلاد اسم جنس كل حسب الديار التي كان يسكنها. ثم بين جل وعلا أنهم جاءوا بالفساد، قال جل وعلا: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. قال في الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أعظم فساد في الأرض الشرك بالله، أعظم فساد في الأرض الشرك بالله. والله جل وعلا أصلح الناس بأن جعلهم على الفطرة، والفطرة لو تركت لدلت العبد على ربه. فهذه هي البهائم، تضربها إذا أوجأتها، تراها إذا ثغت رفعت بصرها إلى السماء. قال أهل العلم: فطرت البهائم على شيئين لا تعرف إلا ربها ورزقها، لا تعرف إلا ربها ورزقها، ومع ذلك يأتي بعض عصاة بني آدم فينكرون حتى وجود ربهم جل وعلا. فما من فساد أعظم من الشرك. قال الله جل وعلا: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ثم من الفساد التسلط على عباد الله كما كان فرعون يصنع ببني إسرائيل. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. وصوت العذاب هنا جاء مجملا، لكنه من قرأ القرآن كله تبين له تفصيل ما أجمله الله هنا. فالسور المكية جاءت بقرآن مجمل، ثم جاءت سور مكية أخرى طوال فسرت ما أجمل، ثم جاءت آيات مدنيات تفصل أكثر، وإن كان قد فصل في المكي المتأخر. فالله جل وعلا أخبر عن كل أمة من هذه الأمم كيف أهلكها، وقد مر معنا الكثير منها. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ثم قال الله جل وعلا: فأما الإنسان، وأما هذه عند النحاة للتفصيل، ويأتي ما بعدها مبتدأ. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. بمعنى أن من العقائد الباطلة ما استقر في أذهان كثير من الخلق أن الكرامة في الدنيا دنيويا تدل على الكرامة الأخروية، وأن التضييق على المرء دنيويا دلالة على التضييق الأخروي. قال الله جل وعلا مجيبا عن هذا الاعتقاد الباطل، قال: كلا، أي ليس الأمر كما ذهبتم إليه. هنا ينيخ المرء مطاياه، يفصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. فمن أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر فيما استعمله الله، لا ينظر في رزقه. من أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر فيما استعمله الله، ولينظر إلى قدميه أي مكان أحب إليها أن تخطو إليه، ولينظر في جارحة لسانه أي قول يحب أن يردده، ولينظر في جارحة بصره أي شيء يحب أن ينظر إليه، وإلى جارحة سمعه أي شيء يحب أن يسمعه، وغيرها من جوارحه. إن من هذا يعرف الإنسان مقامه عند الله فيما استعمله الله جل وعلا فيه من الطاعات. ولهذا قال الله: كلا. هذا من حيث الإجمال في معنى الآية. قال ربنا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقا، قدر هنا بمعنى ضيق، فيقول ربي أهانا. قال الله: كلا، أي ليس الأمر كما تقولون. ثم ذكر الله جل وعلا بعضا من خصال كفار قريش، لكن لا يلزم، وهذا مهم في فهم القرآن، لا يلزم من كل صفة أن يكون صاحبها كافرا، لكن الله يذكر أحوال كفار، وهذا مهم جدا في فهم القرآن. ما أنزله الله جل وعلا يصف به أعيانا، لا تقول أليست العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، ولكن بعموم اللفظ ينبغي أن تستعمل هذه القاعدة استعمالا صحيحا. مثلا المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن أبي كان فارعا طوالا جسيما، فالله جل وعلا قال عنهم، عن منافقين معينين مخصوصين، قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. لا يأتي لأحد هنا، لأي أحد آتاه الله جسما وطولا فارعا فيقول هذا منافق، الله يقول. هذا فهم سقيم للقرآن، الله هنا يتكلم عن قوم معينين. هنا مثلها، هذه صفات مذمومة لكن لا تدل على كفر، لكن كفار قريش أهل مكة الأولين كانوا يتحلون بها. قال الله جل وعلا: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وإكرام اليتيم دل الشرع على أنه من أعظم القربات. اليتيم في اللغة الشرعي في بني آدم من مات أبوه وهو لم يبلغ، ما دام دون البلوغ وقد مات أبوه فهو يتيم. وفي الدواب من ماتت أمه، وفي الطير من مات أبوه وأمه، لأن الطير الذكر والأنثى يرعيان الصغير، والدواب الأم وحدها ترعى الصغير. وفي بني آدم أوكل الله إلى الأب دون الأم الإنفاق على الصغير، ومن فقد أمه وأبوه عاذنا الله إياكم يسمى عند بعض العرب لطيم. والمقصود هنا قال الله جل وعلا كلا بل لا تكرمون اليتيم. فإذا نعت الله جل وعلا أهل الشرك بأنهم لا يكرمون اليتيم وجب على أهل الإيمان أن يفزعوا إلى رعاية اليتيم وبره وكفالته. قال صلوات الله وسلامه عليه خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. فمن كان يقدر مالا ويملك قلبا غير ذي غضب حتى لا يأتي به ليكرمه ثم يغضب عليه فيكسب من الإثم أكثر مما يريد من الخير، كل إنسان أعرف بشخصيته وأعرف بزوجته وأولاده فلا يعرض نفسه لفتن هو في غنى عنها، لكن كل أحد أدرى بحاله. والمقصود كلما كان في البيوت يتيم يحسن إليه ويمسح على رأسه ويتقرب إلى الله بالإحسان إليه كان هذا البيت من خير البيوت. وكفى اليتامى شرفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش يتيما. قال شوقي ذكرت باليتم في القرآن تكرمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. هذا والله أعلم. متعنا الله وإياكم متاع الصالحين والحمد لله رب العالمين.